بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نذكر الإخوة جميعا بما أنعم الله به علينا في هذه الجلسة المباركة، وهو اللقاء الثالث في هذا الشهر، شهر صفر عام 1441، الذي يكون في كل يوم خميس. إننا ولله في هذه البلاد نتمتع بنعم كثيرة، أهمها نعمة الإسلام، فليس ولله الحمد في بلادنا شيء من خصال الكفر الظاهر أو البدعة الظاهرة. الكل ولله الحمد على عقيدة التوحيد والعقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فيما يتعلق بالأمور التي خالف فيها أهل البدع لطريق السلف الصالح. وهذه أكبر نعمة على العبد، لأنها تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما النعمة الثانية فهي نعمة توفر الطعام والشراب واللباس والمساكن والمراكب، التي قد تكون غير متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. فما أكثر الذين يموتون جوعا أو يتضوعون جوعا، وما أكثر الأمم الذين لا يجدون ما يكسون به عوراتهم أو يتقون به البرد أو يتقون به الحر، وما أكثر الأمم الذين لا يجدون مساكن إلا عشاشا أو أشجارا يضعون عليها قطعا من الثياب يتظللون بها. وهذا شيء معلوم بالأخبار المتواترة من الثقات الذين يذهبون إلى تلك البلاد، ومما نسمع من الإذاعات. أما النعمة الثالثة فهي نعمة الأمن، نعمة الأمن التي ترفل بها هذه البلاد. فالناس ولله الحمد في أمن كامل على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أموالهم. ليس هناك ولله الحمد اغتيالات ولا سطو على البيوت ولا سرقة للأموال، حتى إن الأموال تكون في الأسواق ليس عندها حارس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحرسها بما أودع في هذه البلاد من الأمن. وهذه النعم الثلاث هي التي أشار الله إليها بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من الجوع حاصل، والأمن من الخوف حاصل، وبقي علينا العبادة. نحن ولله الحمد نرى أن بلادنا من خير البلاد الإسلامية، ولكن هل هذه النعم ستبقى أو تزيد أو تزول؟ الجواب من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن شكرنا الله على هذه النعم وقمنا بما يجب من حقوق الله وحقوق عباد الله، وأعظمها حقوق الوالدين، أما حق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في حق الله. ولهذا تجدون الآيات الكريمة يذكر الله حقه ثم حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلماذا لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من حق الوالدين؟ لأنه داخل في حق الله سبحانه وتعالى. إذ أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن إذا قمنا بمتابعة الرسول فقد أدينا الحق. كذلك أيضا يجب علينا أن نحذر من التفرق وتمزق الكلمة واختلاف القلوب، فإن ذلك يوجب الفشل والخذلان، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأنا أرى في الساحة اختلافا وأرى قولا وقيلا، وهذا ينشر هذا القول وهذا ينشر قول المضاد، وهذا ينتحل لهذا الرجل وهذا ينتحل لرجل آخر، وكل واحد منهم يقف ضد الثاني، وهذا خطر عظيم. نحن ما لنا وللناس، ما لنا ولزيد أو لعمر، نحن نتبع الحق أينما كان ومن أي جهة كان، هذا الواجب. الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به، وليس الحق مخصوصا بشخص معين دون شخص آخر. ربما يأتي الحق من رجل كافر، وربما يأتي الحق من رجل فاسق، وربما يفوت الحق رجلا مؤمنا يخطئ، وكل إنسان خطأ. وقد تستنكرون أن أقول إن الحق يأتي من رجل كافر، ولكنه يأتي من رجل كافر ويجب قبوله. أليس الله تعالى قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يكذبهم بقولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق، فأبطل الله قولهم والله أمرنا بها، ولم يبطل قولهم وجدنا عليها آباءنا. لماذا؟ عجيب، لأنه حق فيجب قبوله ولو كان. وهذا الرجل اليهودي الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، هل كذبه الرسول أو قال: لا نقبل منك لأنك يهودي؟ لا، صدقه، ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وإذا كان هذا هو الواقع، هذا هو الواجب، أن نتبع الحق أينما كان وأن نأخذ به من أي مصدر كان، فما بالنا ننتحل لزيد أو لعمر ثم نقول: كل ما قاله فهو حق وصواب، وكل ما قاله الآخر فهو باطل وخطأ. هذا لا يليق بالمؤمن إطلاقا. اتبع الحق أينما كان، واعلم أن الإنسان قد يأتي بالحق الكثير ثم يخطئ مرة واحدة، أو يأتي بالخطأ الكثير ثم يصيب مرة واحدة، أو يكون خطأ أو يكون خطأه وصوابه واحد متساويين. وفي الأحوال الثلاث كلها الواجب علينا أن نأخذ بالحق وندع الباطل. وإذا رأينا من شخص خطأ ونحن نعلم حسن نيته، فالواجب الاعتذار عنه لا التشنيع به، لأن التشنيع بأهل الحق من خصال المنافقين، هم الذين إذا أمسكوا على أهل الإيمان خطأ واحدا بنوا منه أخطاء كثيرة وشنعوا عليه وأشاعوا الفاحشة فيه. أما المؤمن فإذا رأى من شخص خطأ وهو يعرف نية حسن نيته، ما هو كل إنسان يخطي نعذره بخطأه، لا، قد يكون يخطي متعمدا، لكن إذا علمنا حسن نية الرجل وأن هذا خطأ فاتح وبنو آدم خطا، فإن الواجب علينا أن نعذره وأن لا نتحدث ونشنع به أمام الناس. ثم الواجب علينا تارة أخرى أن نتصل به وأن نقول إنك قلت كذا أو فعلت كذا، ثم نبين الخطأ. قد يكون الخطأ في فهمنا نحن، ويكون ما قاله هو صحيح، وقد يكون الخطأ منه، وإذا كان حسن النية رجع إلى الصواب. إذا كان حسن النية رجع إلى الصواب حتى لو كان أكبر الناس. من لم يتواضع للحق فهو مستكبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى من قال حبة خردل من كبر. فالواجب علينا أيها الأخوة، الواجب علينا أن لا يكون همنا القيل والقال، وقال فلان وقال فلان، وفلان على حق وفلان على صواب على خطأ. الواجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن نأخذ به من أي مصدر كان. وإذا صدق من شخص خطأ والإنسان معرض للخطأ، فإنه لا يجوز أن نشنع عليه بهذا الخطأ، بل نعتذر عنه أمام الناس ثم نتصل به لمناقشته على ما نظن أنه خطأ، إذ قد يكون الخطأ منا لا منه، حتى تستقيم الأمة وتكون كلمة واحدة ولا يحصل تفرق ولا نزاع. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه إذا حصل التفرق والتمزق بين الأمة زالت هيبتها وصارت فريسة للشيطان والهوى. لكن إذا عقدنا العزم على أن نكون يدا واحدة، وأن نكون قلبا واحدا، وأن نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا خبرا يجب أن يطبق، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبهذا تتم أمورنا وتحسن أحوالنا. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه. ولنتجه الآن إلى الأسئلة، ويكون السؤال سؤالا واحدا من كل شخص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضا متعددة. قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغ الحديث، ولا غرابة أن لا يبلغ العالم الحديث، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث. وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فتاك، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراءه. منهم من يقول تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر. ومنهم من قال: لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة، ارجع. فاختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجع. فأتى أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة وهو في منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى أنه قال لما طعن رضي الله عنه عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته على المسلمين. جاء أبو عبيدة لعمر قال يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع، أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثل قال لو كان هناك وادي له شعبتان، والوادي يعني الشعير مجرى الماء، له شعبتان إحداهما مخصبة والثاني مجدبة، ولك إبل، هل تعدلها عن المجدبة إلى المخصبة ولا تذهب إلى المجدبة؟ قال لا، أعدلها من المجدبة إلى المخصبة. قال بقدر الله، قال بقدر الله، قال هكذا نعم. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة له، فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وافق الاجتهاد النص. فأقول لكم يا أخوان قد يخفى على العالم النص لا يبلغه فيقول بخلافه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديث ضعيف ولا يعمل به. ثالثا وربما يبلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم آخر، يعني يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل، هذه ثلاثة. وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهما صحيحا لكن يظن أن له معارضا، يعني نص آخر يعارضه، يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. وهذه أربعة. وخمسة قد يكون ثبت عنده وليس له معارض لكن ظنه منسوخا، ظنه منسوخا فيأخذ بما ظنه ناسخ، مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ من لحوم الإبل، وهذا ثابت فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. لكن في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك من الأرض، فظن كثير من العلماء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأنه قال آخر الأمرين، والحق أنه ليس بناسخ لأن مورد النصين مختلف، هذاك في لحم الإبل ني أنا مطبوخ، وهذا فيما مست النار، في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك، فيخطئ يظن أن الحديث منسوخ. فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، أسباب الخلاف كثيرة. والمثال الذي ذكر الأخ السائل الصلاة، صلاة الإنسان منفردا خلف الصف، فيها للعلماء أقوال متعددة. القول الأول أن صلاته صحيحة سواء تم الصف اللي أمامه أو لم يتم، ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول اللي قبله أو لم يتم، يعني يعتبر ثلاث مذاهب وإيش ونص مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان، قول إنه صحيح ولو بلا عذر. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في منفرد خلف الصف، حمل ذلك على نفي الكمال، قالوا لا صلاة يعني كامل، ليس معنى لا صلاة صحيحة. وقال بعض العلماء صلاة منفرد خلف الصف غير صحيحة، سواء تم الصف الأول، يعني سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم، لعموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان قولان إيش؟ متقابلان. القول الثالث وصف، يقول إن تم الصف الأول الذي قبله فصلاته صحيح، وإن لم يتم فصلاته غير صحيح. وهذا القول أصح الأقوال، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول، فيكون معنى لا صلاة منفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف، وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أين يذهب؟ هل يترك الصلاة مع الجماعة ويقول ما أصلي أروح وحدي أو ماذا؟ قال بعضهم اذهب تقدم مع الإمام، هذا ما هو محل، ما ليس هذا بالحل. إذا تقدمت مع الإمام لازم من هذا تخطي رقاب الناس، تشق الصفوف، وهذا يؤذي المصلين، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال اجلس فقد أذيت. ثم إذا تقدم وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة السنة. ما هي السنة؟ السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يقتدي الناس بإمامين. لو صار مع الإمام أحد، أيهما الإمام؟ إذا رأينا الصورة المجتمعة هذه قلنا أيهما الإمام؟ لذلك نقول الإمام السنة أن يقف وحده في مكانه حتى يتبين أنه إمام متبوع، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر، أين يذهب؟ قولوا تقدم مع الإمام، صاروا ثلاثة، جاء آخر وجد الصف كامل، نقول تقدم، صاروا أربعة. جاء عشر مع الإمام، لكن ما هو عشرة جميعا، يعني عشر جميعا يكون صف، وهذا غير ممكن. لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفا، فالقول هذا الوسط الذي يقول إذا وجدت الصف تاما فصف وحدك ولا حق، هذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فالمهم الآن أن العلماء الأئمة لا يمكن أن يخالف النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل أو بظن مرجح في غيره أو بظن النسخ. فهذه أعذار أهل العلم، أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص. وأنصح الأخ السائل والمستمعين أيضا أن يقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو رسالة أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع، وهي أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه، ففي ذلك كفاية، وفي أمثلة أيضا تزيدكم علما في أن فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك. نعم أي نعم أسباب وموقفنا منه.
فضيلة الشيخ، ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ثم يفتح مكتبا للمحاماه ويقف مرافعا امام المحاكم المدنيه وادارات الشركات، وما حكم ما يجمعه من مال ويكسب من ذلك؟
وضع القوانين المخالفه للشرع مكان الشرع هذا كفر، لانه يعني رفع الشرع ووضع الطاغوت بدلا، وهذا يدخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولا حجه لمن قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: انتم اعلم بامور دنياكم. وهذه قوانين دنيويه، ما نحن ما اتينا العبادات، ما اتينا الصلاه، ما اتينا النكاح، ما اتينا الفرائض، لكن المعامله بين الناس هي امور دنيويه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: انتم اعلم بامور دنياكم. فنحن لا نكفر بذلك، لم نرفع الشرع، الشرع حولنا اليه لمعلومات انتم اعلم بامور دنياكم. نقول: لقد ظلوا فيما فهموا، ظلوا فيما فهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم في أمر الصناعة وأمر الحرفة. لو جاء النجار كيف يصنع هذا الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنع أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجار، لأن الرسول تحدث عن هذا في أمر الصناعة. وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحل، فحل النخل، ويأخذون طلا، ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونها بهذا. فكم تعب الإنسان؟ أربع مرات، صح؟ صعود الفحل والنزول منه، صعود النخلة والنزول منها، أربع مرات يعني تقتضي جهدا ووقتا. فقال لهم: لو أنكم تركتم هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من المرء أن يكون حازما وأن لا يضيع دقيقة واحدة من عمره إلا في فائدة، فظن أن المسألة ليس فيها فائدة، لأنه لم يعش في بلد فيها زراعة ونخيل. أين عاش؟ في مكة، في بلد غير ذي زرع، ولا يعرف هذا الشيء. فتركوه، قالوا: هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركتم هذا نكفر. لما تركوا النخل بدون تلقيح، وش يكون النخل؟ ايش يكون؟ شيء ما ينفع، ففسد النخل. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا فسد النخل. قال: اصنعوا ما شئتم، او كلمة نحوها: انتم اعلم بامور دنياكم، أنتم أعلم بالحلال والحرام في أمور دنياكم أو في طريق الحرفة والصنعة. في الحرفة والصنعة لا في الحلال والحرام. ولهذا نظم الرسول بيع النخل، قال: لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فنظم. وأعظم أطول آية في القرآن تتعلق بإيش؟ بالبيع والدين في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازل أخطأوا في هذا الحديث. والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون، فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله، فهذا والعياذ بالله الكفر، هذا الكفر. تعلم الإنسان للقوانين الوضعية إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق فهذا لا بأس به، وإذا كان تعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع فهذا حرام، واضح؟ وفي هذا أيضا نقول: حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة، نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل فهذا حرام.